بسم الله الرحمن الرحيم. ضعف مسلم ابن ماجه قال: باب ما جاء في الصوم في السفر. وبليه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. وبليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. وبليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي حدثني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. باب ما جاء في الإفطار في السفر. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وبليه قال: حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وبليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء. باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال: أدن فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهل لا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها. باب ما جاء. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالصيام وشهر الصيام وبالتوفيق للصلاة والقيام وببيان الأحكام على لسان خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن والاهم في الله واتبعهم إلى يوم القيام. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلية والمقامات العظام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام ابن ماجه في سننه ذكر الأبواب المتعلقة بالصوم، وقال: باب ما جاء في الصوم في السفر، وأعقبه بما جاء في الإفطار في السفر. وذلك أن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا أفطر بسبب المرض أو بسبب السفر. وجاء في المجلس السابقة معنا أن المرض الذي يبيح الصوم، يبيح الفطر في رمضان، هو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل عادة، أو يزيد بسببه المرض أو تطول به أيام المرض. وأما السفر فإنه إذا كان طويلا مباحا أبيح له الفطر، فإذا جاءه وقت الصوم وهو طلوع الفجر وهو مسافر. وفي هذا الباب يبين جواز الفطر، وذكر عن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطار، وذلك في ذهابه إلى مكة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة عام الفتح، فصام حتى بلغ الكديدة فأفطر. فصام صلى الله عليه وسلم مسارعة إلى براءة الذمة وإدراكا لفضيلة الوقت، وأفطر لبيان الجواز ومراعاة لا يشق على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فعلم من ذلك أنه يجوز للمسافر أن يصوم أو أن يفطر، خلافا لمن قال لا يصح منه الصوم، أخذا بظاهر عموم الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويروى عن ابن عباس، وعن داود بن علي، والذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنه يجوز له أن يصوم، يجوز له أن يصوم وهو في السفر ما دام قادرا على ذلك ولا يتضرر به. وهؤلاء الجمهور الذين قالوا بجواز الصوم في السفر، هل الأفضل عندهم الصوم أو الأفضل الفطر؟ الأكثر كذلك على أن الأفضل الصوم ما دام لم يشب عليه. وذهب سعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي والإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل، ولكن قال سيدنا أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص وأبي عليه الإمام مالك والإمام سفيان الثوري والإمام الشافعي أي رضوان الله وأبو حنيفة أن الصوم أفضل إن لم يشق عليه. فهؤلاء قالوا بأن الصوم في السفر أفضل من غير شك ما لم يتضرر بذلك. وهكذا يقول الشافعية: إن شق عليه فالأفضل الفطر، وإن لم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل اغتناما لفضيلة الوقت. ثم أن هناك كما تقدم قول ثالث أنه الأيسر، أفضل الأمرين أيسرهما، يريد الله بكم اليسر. فإن كان أيسر له أن يصوم حتى لا يتعلق بذمته قضاء بعد ذلك ويتعب به فالصوم أفضل، وإن كان الأيسر له أن يفطر ويسهل عليه القضاء بعد ذلك فالفطر أفضل. ذكر لنا بعد ذلك حديث عائشة قالت سأل حمزة الأسلمي. حمزة الأسلمي نسبة إلى أسلم، هي قبيلة، هذا صحابي فاضل رويت عنه أحاديث نحو 9، يقول قالت إنه سازم قال إني أصوم، يعني أكثر الصوم من عادتي، فأصوم كثيرا. أفأصوم في السفر؟ إذا سافرت هل أصوم ويجزي عني صوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، أي أنت مخير بين ذلك وهو جائز لك. واستشهد بعد ذلك بحديث أبي الدرداء أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. سيدنا أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري اشتهر بكنيته أبو الدرداء، مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان. قال رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأيت أنفسنا معاشر الصحابة مع النبي في بعض أسفاره في شهر رمضان كما جاء في صحيح مسلم في اليوم الحار الشديد الحر، وليس هذا في غزوة الفتح، لأن سيدنا عبد الله هذا اسمه من اسمه سامي هذا أبو الدرداء، أنا أبو الدرداء أنا قال رأيت ما صلى في بعض أسفاره ومعهم سيدنا عبد الله بن رواحه اللي يقول ما حد سمعنا استشهد في غزوة موتة، فلم يحضر سيدنا عبد الله بن رواحه غزوة الفتح، فمعناه في سفر أخرى لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين في رمضان في اليوم الحار شديد الحر. وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وقاية لها، وما في القوم منا أحد صائم في ذلك اليوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة هذا قد استشهد في غزوة موتة، فما حضر غزوة الفتح فيقين هذا سفر قبل ذلك. عبد الله بن رواحة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه الشاعر هذا المشهور الخزرجي الأنصاري، وقد جعله صلى الله عليه وسلم أحد النقباء في ليلة العقبة وشهد بدر وما بعدها إلى أن استشهد بموتى ثالث المعينين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشار أنهم سيقتلون. قال يحمل الراية زيد بن حارثة فإن قتل أو فنصف فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون من بينهم رجلا. حتى بعض اليهود قالوا لبعض المسلمين قال أنتم تصدقون نبيكم؟ قال كيف هو الصادق الأمين؟ قال ثلاثة سيقتلون، ما قال إن قتلت ولا فلان قتل لهم فيقتلون أو لا الثلاثة، فإن الأنبياء كانوا إذا سموا أسموا قالوا قتل فيقتلون ولو 100 سموهم سيقتلون. فقتل سيدنا زيد بن حارثة عليه الله، وحمل الراية سيدنا جعفر بن أبي طالب، ولما قتل حمل الراية سيدنا عبد الله بن رواح، وقتل أيضا فحمل الراية بعض الأنصار، ثم سلمت لسيدنا خالد بن الوليد. وذكر لنا في حديث الإفطار في باب الإفطار حديث كعب بن عاصم قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي تقصد الصوم إذا أجهده وأتعبه، فليس ذلك من البر، بل إنما الصوم في السفر لمن كان لا يشق عليه مشقة شديدة فلا يجاوز فيه الحد. وسبب الحديث أن الرجل أجهده الصوم وأتعبه في السفر حتى ظلل عليه، قال زم ليس من البر الصيام في سفر، إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة فليس من ال من 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 طلبه للدرجات وحرصه على الخير أن يصوم بهذه الصورة وهذه المشقة. ليس من البر الصيام في السفر، فهو في هذه الحالة بدليل صومه صلى الله عليه وسلم وصوم عدد من أصحابه في السفر ولم ينكر ذلك عليهم، وإنما هو في حالة المشقة الشديدة، فإننا أمرنا أن لا نغالي في الدين وأن نتوسط ونسلك طريق الوسط في الأمر. فصار من قوي عليه فالصوم له في أن إذا هو مسافر في أيام رمضان أفضل عند الجمهور كما تقدمت الإشارة، ومن شق عليه الصوم أو كان أيضا في نفسه كراهة للرخصة الشرعية ففطره أفضل حتى يعالج مرضه القلبي وهو كراهة رخصة الشارع أو لا يتعرض للضرر الشديد بسبب الصوم. وذكر لنا عن ابن عمر ما يقول قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، والحديث أيضا جاء في البخاري وفيه سؤال بعض أهل اليمن من أهل حمير له صلى الله عليه وسلم، وأنه سألوا بلغتهم وقال أمن بر صيام في السفر، فأجابه النبي بلغتهم وقالوا ليس من بر صيام في سفر صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يكلم الوفود من العرب بلهجاتهم العربية حتى في بعض الأحيان ما عاد يفقه الصحابة الحجاز عنده ما يقول لأن اللهجة غير معروفة عندهم، كان يكلمهم صلى الله عليه وسلم بلهجاتهم. وكان يقول لابن عباس لا يحيط باللغة إلا نبي، الفاظ العربية كلها وكذا منتشرة، وإنما كان شرف العربية بنزول القرآن بها وهو سبب حفظها على القرون على مدى القرون من دون أن تطغى عليها لهجات ولغات فتغير شيء من أسسها، فبقيت فصحاها واضحة للعرب في الشرق وفي الغرب ويدرك معناها بخلاف اللغات الأخرى. حتى الكتب اللي كتبت بأي لغة أخرى قديمة بعد قرون ما عاد يجون عليها، تتغير الكلمات تتغير الألفاظ لأنها تطغى عليهم لهجات أخرى فتمحو اللهجات اللي قبل. الكتب المكتوبة قديما بالأردو والمكتوبة قديما بالفارسية والمكتوبة قديما بالسواحلية والمكتوبة قديما باللغة الإندونيسية كثير من ألفاظها المتأخرين ما تجي عليهم ما يعرفها إيش هذا لأن تبدلت اللغة مع مرور الوقت، لكن العربية مكتوبها والمعنى واضح معروف بسبب فضل القرآن بسبب القرآن بقيت محفوظة بأصلها. يقول عن عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا الحديث فيه ضعف، حديث منقطع ضعيف. صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر يعني ما له أجر على صومه، ولكن قال هذا الحديث ليس بشيء ليس بشيء معتمر به يحتج به ما يحتج به، فبقي الحكم على ما ذكرنا. ثم أخذ يتكلم عن إفطار الحامل والمرضى علينا.
من حفيظ الآيات الصيام نفعنا الله به وبعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. وأما قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فقد ذكر الإمام البيضاوي أنه علة لفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي وشرع جملة ما ذكر من أمر من شهد الشهر بصومه ومن الترخيص للمسافر والمريض وقضاء مثل ما أفطره لتكملوا العدة. قال عطاء: أي لتكملوا عدة أيام الشهر. وقال غيره: لتكملوا عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال ذلك المرض أو السفر. ولتكبروا الله على ما هداكم، قيل هو تكبير ليلة العيد، أي ولتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر هذه العبادة. وقيل معنى قوله ولتكبروا الله أي لتعظموا الله شكرا على ما أنعم به عليكم ووفقكم للقيام بهذه العبادة على ما هداكم، أي أرشدكم إلى طاعته وإلى ما يرضى به عنكم، ولعلكم تشكرون الله على نعمه. ومنها الترخيص لمن كان منكم مريضا أو على سفر بالفطر ثم القضاء. وأختم كلمتي هذه بذكر بعض ما ورد في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين لمناسبة كون هذه الليلة هي الليلة الثانية منه. فمن ذلك ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الصفد الغل، أي شدت بالأغلال. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إيمانا واحتسابا أي طلبا لوجه الله وثوابه. وقيل إيمانا بأنه فرض عليه، واحتسابا ثوابه عند الله. وفيهما أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. زاد في رواية: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد. هذا بعض ما ورد في فضل الصوم. وأحب أن لا يفوتني ذكر ما قاله بعض علماء الصوفية، فقد شبهوا الصوم بالإنسان، وشبهوا الكف عن المفطرات بالأعضاء الظاهرة، وشبهوا الإخلاص في الصوم بروح. فمن صام ومنع نفسه الطعام والشرب ولم ينتهي عما حرم الله، فكأن صومه جسد خال عن الروح. فقد ورد في الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وفي حديث آخر: خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين الكاذبة. قال العلماء: معنى يفطرن الصائم أي يذهبن أجره.
أخرج الديلمي في المسند الفردوس، وقال الحافظ الزبيدي وسامي الزبيدي أن حد إن إسناده متقارب وليس فيه من رمي بالكذب، إلا أنه ضعيف لضعف محمد بن حجاج ويذهب أجره. ومع ذلك قال بعض أهل العلم أنه يبطل صومه وعليه القضاء من كذب وتابه.
فيجب علينا جميعا أيها الإخوان أن نجاهد نفوسنا على الكف عن هذه الأمور الخمسة التي تذهب أجر الصائم لئلا يذهب صومنا وتعبنا عبثا. وليحرص كل منا على أداء الصوم كما ينبغي، ففي شهر رمضان تيسر أعمال الطاعة، لأن الشياطين يصفدون كما في الحديث، والنفس تكون مروضة بالصوم فتنقاد للطاعة بكل سهولة. ولذلك ورد في الحديث: من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين فقلت آمين. لأن أسباب المغفرة تكون سهلة جدا، فيتحتم علينا أن نغتنم هذا الشهر ونحرص على صرف أوقاته فيما يرضي الله ورسوله، ولا ندع وقتا ما يمر علينا بدون فائدة. وتغانموا أوقاتكم، إن الفتى في الناس أحرصهم على أوقاته. فقد حضر رمضان في العام الفائت، ولا ندري هل يعود علينا أم لا، وفي هذا العام لا ندري.
في نقص العبارة، فقد حضر رمضان في العام الفائت أقوى من لم يعودوا. كيف حضر رمضان العبادة؟ يعني ما كنا دارين في رمضان الماضي أن نعود ولا نعود، وفي هذا العام لا ندري أيضا. حضرنا رمضان في العام الفائت ولا ندري هل يعود علينا أم لا، ما كنا عارفين، لأننا كثير من أمثالنا اللي حضروا العام ما عاد أدركوا هذا العام. وقد حضرنا رمضان في العام الفائت وما كنا ندري أن نعود أم لا نعود، لكن الآن عدنا الحمد لله في هذا العام، ولكن لا ندري والعام الآتي، لأن كثير من اللي كانوا معنا في العام الماضي ما عاد أدركوا رمضان هذا. وهكذا طيب. وفي هذا العام،
وفي هذا العام لا ندري أيضا، والأمر مبهم. فالعاقل المفكر هو الذي يحرص على وقته ولا يصرفه إلا فيما يعود عليه بالنفع. وفي الختام أرجو الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بخيرات الدنيا والآخرة. حضر شهر رمضان سنة 60 و300 ألف هجرية،
83 سنة. ذلك الأيام يحرصون على الوقت ويحذرون من إضاعته، ما شيء مقاهي إنترنت عندهم ولا شيء أجهزة له ولا أفلام غير موجودة في ذاك الوقت ولا شيء، ومع ذلك يحرصون على الوقت ويحذرون من إضاعة الوقت فيما لا ينبغي. كان حتى في ذاك الوقت اللي كتب في هذا حتى العزائم قليلة نادرة في رمضان، ما عاد يجمع إلا ليلة المسجد حقه أقرب الأقارب إليه، وإن شيء حصل شيء زواج عندهم في تلك السنة، وكانت الزواجات كلها طول السنة 5 6 7 في السنة كلها ماشي غيرها، وما عاد حتى يتشاوفون سواء في الجمعة، والجمعة مشغولين بأذكارهم بعداتهم. إذا جاء عيد الفطر تقابلوا وخرجوا في العبادات بزهو كبير، لأنهم كل مشغول بمسجده في أيام رمضان عليهم الرضوان، يربطون بالمساجد حتى أطفالهم، أطفال اللي عاد ما يعرفون قراءة ولا عبادة يحتاجون لعبوا يروحوا تحت المسجد، المسجد الفلاني أنت حكم المسجد ده، أنت حكم المسجد ده، يربطون قلوبهم بالمسجد وعندهم أطفال يقول هذا مسجدنا، وليلة الختم حقه عندهم زهو في الحافة، وحتى بعد إذا جاءوا يقسمون التمر قلت كان قليل في للفطور، يقسمون على الأطفال دول اللي حوالي المسجد يقولون يعطونهم من قليل 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 ربطا لهم بالمسجد والعبادة والشعائر. رحمك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل بالتلخيص السيرة المعجزات الشمال للإمام يحيى بن أبي بكر محمد بن يحيى العامل رضي الله عنه ورضي عنكم أجمعين. وقال رضي الله عنه: وفي ذي القعدة من هذه السنة اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، فلما سمع المشركون به مقبلا خرجوا عنه، فدخل صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بجيله، أعرف حق الله في قبوله. وقال المشركون: أنه يقدم عليكم وفد قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. وكان المشركون من قبل قعيقاني ولم يمنعه قعيقعان ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وكان الناس يظنون أن الرمل خاص بتلك السنة، فلما رمل في حجة الوداع علموا أن السنة قد مضت على ذلك. ولما
في السنة السابعة من الهجرة، سردوا في السنة السادسة من تحت مكة من عند الحديبية صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة، وعقد الصلح بينه وبينهم، ومنه أن يأتي إلى العمرة في العام القادم، وإذا يدخلها ولا يجلس إلا 3 أيام في مكة، ولا يدخلها إلا والسيوف مغمدة. فوفى صلى الله عليه وسلم بكل الذي كان فيه بنود الصلح بينه وبين المشركين. وجاء في هذا السنة وسيدنا عبد الله بن رواحة قدامه يقول: خلوا عن بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا ربي إني مؤمن بجيله، أعرف حق الله في قبوله. وهذا هو الأليق بأيام الصلح، أنهم في أيام الصلح يقول. ولكن كأنه بعد ذلك بدلها لما خانوا العهد ونقضوا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، صار يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يهيم يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وبعضهم رواه هذه في مجيء، لكن ما تناسب في أيام الصلح والعهد بينه وبينهم، يقول نضربكم ولا ماشي فيها، فنوقف الأمر. فكأنه قالها بهذا الذي جابه هنا في الرواية: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. ثم لما خانوا العهد قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قالوا المشركين بيقدمون الحين: هذا محمد وجماعته قوم، أوهنتهم حمى يثرب، قاعدين في هناك في المدينة تعبانين مرضانين، حمى عندهم كثير، ما عاد فيهم شيء، كلهم ضعاف. ولما جلسوا بعيد ويتفرجون عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من معهم من الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة وإلا بين الركنين، لأن الصحابة لأن المشركين جالسين في الشق الثاني هناك، والكعبة تحجبهم عن رؤيتهم وهم بين الركنين. فرمل في الأشواط الثلاثة، رملوا معهم ويتفرجون يقولوا: ما بهم مهن هؤلاء، إنهم يقفزون كالضباء، ما بهم مهن ولا هم بهم حمى، أراهم سلازم القوة ليعرفوا عزة المؤمنين. وقال إنما خفف عليهم في بقية الأشواط فقال: لا ثلاثة فقط، إبقاء عليهم رعاية لهم وهمتهم، وراهم السعي وراهم أمور أخرى، فاكتفى بالله. ولما علم الصحابة الحكمة في أمر النبي بالرمل، ظنوا أنه بس في هذا الظرف والحال فقط. لما جاء بعدين صلى الله عليه وسلم في الفتح رمل كذلك، ولما جاء في الوداع حيث ذا فعلموا أنها سنة ثابتة، فبقيت سنة، سببها كان ذاك أول، لكن بقيت سنة ثابتة كما هي للرجال دون النساء. الرمل يضارب بين الخطاء ويرفع ويهز كتفيه ويرفع رجليه رفعا بينا من الأرض مع المقاربة بين الخطاء، هذا هو الرمل. قرأ:
ولما أقام صلى الله عليه وسلم ثلاثا أتى المشركون عليا رضي الله عنه فقالوا: كل صاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل.
هذول اسم أول من صلحوا النظام اللي قام على قولهم، هذا 3 أيام بس قالوا تخرج، انتهت فترة اللي قام صلحي يخرج من بلاد النظام الكفار يصلحون هكذا، وعملوا وما كملت الثلاث أرسلوا للنبي قالوا له: خلاص خرج، كملت الثلاث. قرأ:
فخرج صلى الله عليه وسلم وتبعتهم أمامة بنت حمزة تنادي: يا عمي يا عمي، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك بنت عمك فاحمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، وقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
عليها رضوان الله، لأن أرضعت سيدنا حمزة ثويبة قبل النبي، قبل النبي أرضعت حمزة، ثم أرضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار أخوه من الرضاعة عمه سيدنا حمزة بن عبد المطلب. وهذه بنت سيدنا حمزة، وما ما اسمها بنت سيدنا حمزة عليها رضوان الله، عند خروجهم من العمرة، من في عمرة القضاء اسمه قضاء العمرة، لا القضاء الحكم هذا اللي خرج بسببه من مكة، وجاء لأن ما أمر الذين اعتمروا معه أن يقضوا، اللي جاءوا معه ناس آخرين بعدين وحضروا من عمرة القضاء. فاسمه تعلقت بهم سيدتنا أمامة، تبعتهم أمامة بنت حمزة، تقول: يا عم يا عم. فمسكها سيدنا علي شلها وجابها عن سيدنا فاطمة، قال: دونك بنت عمك فاحمليها. بعدين جاء سيدنا جعفر بن أبي طالب أخو سيدنا علي، وزيد بن حارثة، ابن حارثة يقول: هذا حمزة أخي، وأنا أخذ البنت أخي، هي أنا أولى بها، تتنافسوا وتسابقوا على كفالة هذه البنت وتربيتها. فقال سيدنا جعفر: بنت عمي حمزة وخالتها تحتي، عندي زوجتي خالتها فتربيها. سيدنا علي قال: أنا اللي أخذتها أول، وأنا اللي مسكتها، وهي بنت عمي. فرفع القضية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقضى بهذا خالتها، قال: مدام خالتها موجودة تحت جعفر، فالخالة بمنزلة الأم، خذها يا جعفر. وبعدين جبر خاطر الثلاثة كلهم وذكر فضائلهم ومناقبهم، قال لسيدنا علي: أنت مني وأنا منك. قال لسيدنا جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. عليه رضوان كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته وأخلاقه الكريمة. قال لسيدنا زيد: أنت أخونا ومولانا، مولى القوم منهم. أسرضوا كلهم وفرحوا وتربت عند سيدنا جعفر. سيدنا علي بعدين يقول له: لما تزوج بنت عمك حمزة؟ قال: إنه أخي من الرضاع، ما يجوز لي أن أتزوجها، هي محرم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في هذه السفرة تزوج ميمونة.
وتزوج صلى الله عليه وسلم في سفره هذه ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها بسرف وهو مقبل إلى مكة، ودخل بها فيه في رجوعه، وماتت به أيضا بعد موته صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل تزوجها وهو محرم أو حلال، وبحسب ذلك اختلفوا في صحة نكاح المحرم. وأسد الأقوال أنه تزوجها وهو محرم، وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي في عمرة القضاء نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، الآية في شأن الحطيم البكري، والله أعلم.
الله أعلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. وسيدتنا ميمونة بنت الحارث الهلالية في عام عمرة القضاء تزوجها، ولكن الكثير صحح أنه كان تزوجها بعد التحلل، بعد ما كمل العمرة. ولما أرسلوا إليه قالوا الثلاثة الأيام تخرج، قالوا من يريد أعمل وليمة للناس ويطعم الناس في الليل، ولكن تعصبهم وغيظهم قالوا ما نريد ولمتك ولا هذا، نخرج من مكة. خرج صلى الله عليه وسلم وأمر من معهم الأصحاب قالوا مخرجوا، وخرجوا بعدين في تحت مكة خارج حدود، في خارج حدود الحرم في سرف أقام الوليمة هناك، وحضر من حضر ودخل على سيدتنا ميمونة في نفس البقعة، بعد وفاته بسنين جاءت وماتت هناك ودفنوها في نفس المكان. فأمهات المؤمنين كلهن في بقيع الغرقة إلا الاثنتين، سيدتنا خديجة بنت خويلد توفيت قبل الهجرة في الحجون، فهي أم الحجون وأم مكة وأم المؤمنين وأول أم للمؤمنين كلهم عليها الرضوان. ثم سيدتنا ميمونة بجانب مكة دفنت، وأما بقية التسع كلهن وسط الباقية التسع، هذا له 11، إحنا مجموعة 11، واحدة في مكة واحدة بجانب مكة، باقي تسع كلهن التسع في البقيع الغرقد في المدينة المنورة، كلما ماتت واحدة قبروها جنب الثانية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتسلم من رافع رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر بدل الصالحين. قال ومعنى التثبيت أن ومعنى التبيت
تبيتي
ومعنى التبيت أن ينوي ليلا ولا يختص بالنصف الأخير واو، ولا يجب تجديدها واو بعد الأكل.
هذا أوجه عند الشافعية فيهم أن التبيت يختص بالنصف الأخير، طيب ولا يجب تجديدها بعد الأكل،
بعد الأكل
أو أي مفطر، أو أي مفطر نعم،
ولا بعد التنبه من النوم، ويجوز نية التطوع قبل الزوال
خلافا لمالك،
مالك والمزني زاي، وبعده قولان، وهذا بشرط خلو أول اليوم عن الأكل، وفي اشتراط خلو الأول عن الكفر والجنون والحيض خلاف. الرابع التبيت، وهو شرط في صوم الفرض، وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، حيث قال لا يجب التبيت في صوم رمضان والنذر المعين، بل يصحان بنية قبل الزوال. دليلنا ما روي عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ويروى من لم ينوي الصيام من الليل ولو نوى مع طلوع الفجر ففيه وجهان، أحدهما يجوز لاقتران النية بأول العبادة، وبهذا أجاب ابن عبدان، وأصحهما المنع لظاهر الحديث، وهذا هو قضية قوله في الكتاب أن ينوي ليلا، ويتبين به أيضا أن نية صوم الغد قبل غروب الشمس لا تصح. وهل تختص النية بالنصف الأخير من الليل؟ فيه وجهان، أحدهما وبه قال أبو طيب بن سلمة نعم، كما يختص رمي جمرة العقبة ليلة النحر بالنصف الأخير، والمعنى فيه تقريب النية من العبادة، وأصحهما لا لإطلاق الخبر، وهذا هو المذكور في الكتاب صريحا ودلالة. أما الصريح فظاهر، وأما الدلالة فقوله أن ينوي ليلا،
والليل من المغرب، ولهذا يبادرون إذا صلوا المغرب يذكرون بالنية بدون احتياط، بعدين في أثناء الليل وخروجا خصوصا عندهم وجه أنه لابد تكون بعد نصف الليل، بعد نصف الليل.
وإذا نوى ثم أكل أو جامع هل تبطل نيته حتى يحتاج إلى تجديدها؟ فيه وجهان، أحدهما نعم، لأن الأصل اقتران النية بالعبادة، فإذا تعذر اشتراطه فلا أقل من أن يحترز عن تخذل المناقض الذي لا ضرورة إليه بينهما، وأصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا حاجة إلى التجديد، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ولو أبطل الأكل النية لامتنع الأكل إلى طلوع الفجر، وينسب الوجه الأول إلى أبي إسحاق، وفيه كلامان، أحدهما أن الإمام حكى أن أبا إسحاق رجع عن هذا عام حج وأشهد على نفسه، والثاني أن ابن الصباغ قال هذه النسبة لا تثبت عنه، ولم يذكر ذلك في الشرح، فإن لم ينقل الوجه إلا عنه وثبت أحد هذين الكلامين فلا خلاف في المسألة، ولو نوى ونام وتنبه من نومه والليل باق هل يجب عليه تجديد النية؟ فيه وجهان، أحدهما نعم تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع، ونسب ابن عبدان وغيره هذا إلى الشيخ أبي إسحاق أيضا، وأصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه لا حاجة إلى التجديد لما سبق. قال الإمام في كلام العراقيين تردد أن الغفلة هل هي كالنوم، وكل ذلك مطرح، هذا حكم صوم الفرض في التبيت، أما التطوع فتصح نيته من النهار، وبه قال أحمد خلافا لمالك والمزني وأبي يحيى البلخي. دليلنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غداء، فإن قالوا لا قال إني صائم، ويروى إني إذن أصوم، وهذا إذا كانت النية قبل الزوال، فإن كانت بعده ففيه قولان، أحدهما وهو رواية حرملة أنه يصح تسوية بين أجزاء النهار كما أن أجزاء الليل مستوية في محلية نية الفرض، وأصحهما وهو نصه في عامة كتبه أنه لا يصح، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، لأن النفل لا ينبغي أن يخالف الفرض كما في سائر العبادات، إلا أن جوزنا التأخير بشرط أن يتقدم على الزوال للحديث، فإن ورد في النية قبل فإنه ورد في النية قبل الزوال، ألا ترى أنه كان يطلب به الغداء؟ وفرقوا بين ما قبل الزوال وما بعده بأن النية إذا أنشئت بعد الزوال فقد فات معظم النهار، وإذا أنشئت قبله فقد أدركت معظمه، وللمعظم تأثير إدراكا وفواتا كما في إدراك المسبوق الركعة، وهذا الفرق إنما ينتظم ممن يجعله صائما من أول النهار، أما من يجعله صائما من وقت النية فالنية عنده موجودة في جميع العبادة فات معظم النهار أو لم يفت. وفيه شيء آخر ذكره الإمام، وهو أن النهار إذا حسب من شروق الشمس فالزوال منتصف، فتكون النية المتقدمة عليه مدركة معظمه، لكن النهار الشرعي محسوب من طلوع الفجر فيتقدم منتصفه على الزوال، ولا يلزم من مجرد التقدم على الزوال وجود النية في المعظم. ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وجوزناه فهل هو صائم من أول النهار حتى ينال ثواب صوم الكل أم من وقت النية؟ فيه وجهان، أظهرهما عند الأكثرين أنه صائم من أول النهار، فإن صوم اليوم الواحد لا يتبعض، شبه ذلك بما إذا أدرك الإمام في الركوع يكون مدركا لثواب جميع الركعة. الثاني وبه قال أبو إسحاق أنه صائم من وقت النية، لأن النية لا تنعطف على ما مضى ولا عمل إلا بالنية، ويقال إن هذا هو اختيار القفال، فإن قلنا بالوجه الأول فلا بد من الإمساك واجتماع شرائط الصوم في أول النهار، وإن قلنا بالثاني ففي اشتراط خلو الأول عن الأكل والجماع وجهان، أحدهما لا يشترط لأن الصوم إن كان محسوب من وقت النية كان بمثابة جزء من الليل، وينسب هذا إلى ابن السريج وأبي زيد، وزاد في العدة محمد بن الطبري، وأصحهما وهو المذكور.
هذا اللي يسمونه حقنا صوم الأطفال ما يصح عند الجماهير.
وأصحهما وهو المذكور في الكتاب أنه يشترط وإلا لبطل مقصود الصوم، ويجوز أن يتقدم شرط الشيء عليه، ألا ترى أنه يشترط تقدم الخطبة على صلاة الجمعة؟ وهل يشترط خلو أوله عن الكفر والحيض والجنون، أم يجوز أن يصوم الكافر إذا أسلم اليوم الذي أسلم فيه ضحى، والحائض في اليوم الذي طهرت فيه، والمجنون في اليوم الذي أفاق فيه وجهان؟ أصحهما المنع، لكون النية مسبوقة في اليوم بما يناقض الصوم، ويجوز أن يرتب الخلاف في اشتراط الخلو عن هذه المعاني على الخلاف في اشتراط الخلو عن الأكل، فإن لم يشترط ترك الأكل فهذا أولى، وإن شرطناه فوجهان، والفرق إخلال الأكل بمقصود الصوم، وهو كسر النفس بالتجويع.
الله أعلم. إنما يجوز أن يصوم في النفل قبل الزوال، بنية قبل الزوال إذا لم يتناول المفطر. أما قد صبح وبعدين قال بنصوم اليوم، تصوم إيش؟ انتهت المسألة، ما حد يصوم. قال لي النفل نفل ولا ما يصح، الفرض لابد من تبيت النية من الليل، وقول عند المالكية حتى النفل لابد من النية قبل الفجر.
عبد الله بن حسين طارق داب المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه كان الأكثر من رجال الله على هذا الوصف وهذا السبيل الذي ذكرناه من التفرغ للعمل والعبادة والاعتزال على الناس والإقبال بكنه الهمة على الدار الآخرة وترك ما يشغلهم عن ربهم عن طاعته وتجرد لعبادته كائنا ما كان، والصادقون من أهل هذا الطريق قد قلوا وعزوا حتى صاروا أعز من الكبريت الأحمر، وأهل هذه الطريقة أحرص الناس على الاستتار والخمول والفرار من الناس خصوصا عند فساد الزمان. وقال رضي الله عنه لا يزال في هذه الأمة من يدعو إلى الله تعالى وإلى سبيله وإقامة دينه وحفظ أمره في كل زمان ومكان، وإن فسد الزمان وغلب الباطل وتظاهر أهل البغي والعدوان فإن الدين مؤيد بتأييد الله تعالى وظاهر بإظهار من الله عز وجل.
هذا معاني قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وقوله لا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فلا يزال في هذه الأمة من يدعو إلى الله تعالى وإلى سبيله ويقام بدينه وحفظ أمره في كل زمان ومكان، وإن فسد الزمان وغلب الباطل وتظاهر أهل البغي والعدوان فإن الدين مؤيد بتأييد الله تعالى.
وقال رضي الله عنه قد غلب الجهل واستولى على أهل الزمان سيء الحال وذهب بهم كل مذهب حتى صار الكثير منهم أو الأكثر لا يعلم ولا يدري بالحق والدين ما هو ولا بالآخرة والمصير إلى الله تعالى كيف هو، فصارت تلك بلية عظيمة عم ضررها الجاهل والعالم والعام والخاص. وقال رضي الله عنه إن أهل البلاء في هذا الزمان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أهل الرضا والسكون لهم رفع درجات، وأهل الجزع من غير اعتراض لهم تكفير سيئات، وأهل الجزع والاعتراض لهم مقت وعقوبات. وقال رضي الله عنه أهل حضرموت أيديهم أيبس من الحجارة وقلوبهم أشد، وترى الرجل منهم قد يهم بالفعل الجميل أو قال الحسن مرات عديدة ولا يفعله. وقال رضي الله تعالى عنه كنا كثيرا ما نجد من رجال سواد البلد أناسا نذاكرهم في المناقب والسير والأنساب، واليوم ما نجد من الخصوص إلا القليل أو قال الآحاد.
لا إله إلا الله. فأنكر ما بين أول وقته وآخر عمره حال عموم الناس، قال كنا نجد من رجال سواد العوام في البلد أناس نذاكرهم في المناقب والسير والأنساب لأنهم يفهمون ذلك ويعونوا ويدركون، واليوم ما نجد من الخصوص إلا القليل والأحد ما عدوا من العامة. الله يحفظ علينا سر الإقبال عليه والوجهة إليه والفهم بدينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما يقدر يكون للإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، إلى أن قلتم رضي الله تعالى عنكم وقد أمرنا في التشهد الأول أن نتعوذ من فتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا ما يعرض لك في الحياة من أنواع الاختبارات والابتلاءات، وفتنة الممات ما يعرض عند سكرات الموت والغرغرة. اللهم لا تعرضنا لمحنة ولا لفتنة ولا لبلية يقل عندها صبرنا ورضانا، وثبتنا على ما تحبه منا. اللهم سلمنا من شرور الدنيا وآفاتها وفتنها وزخارفها وكذبها وخداعها، وارزقنا خيرها وبركتها وهيئنا للقائك. اللهم سلمنا من جميع المصائب والآفات والعاهات والقواطع والحجب عنك، وخلصنا منها يا أرحم الراحمين. وإذا انطلقت في هذه الحياة فانطلق انطلاق المؤمن الموقن، ولا تهتز أو تتزعزع للحوادث التي تحصل، فلا يضيق صدرك لأن صدرك يسع من المعرفة بالله ما لا تسعه السماوات والأرض، فكيف يضيق بشيء من هذه الحوادث؟ قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا يضيق صدرك، فأنت مؤمن بالقوي، مؤمن بالغني، مؤمن بالسخي، مؤمن بالقدير، مؤمن بالمحيط بكل شيء، مؤمن بالفعال لما يريد، فلا يضيق صدرك. فالحادث يهون، لأن كل الحوادث والشدائد والنوازل موقتة بمواقيت ومحددة بحدود من قبل قوي قدير حكيم عظيم قاهر. وما تلبث هذه الحوادث أن تهون وتتلاشى وتضمحل، فكن ثابتا راجيا واثقا متوكلا معتمدا عليه مستندا إليه حسن الظن به. ثق بمولاك في جميع الأمور، واحسب الناس كلهم في القبور، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال الناظم في قصيدة أخرى: وإذا الحوادث أظلمت وتنكرت فاسكن، وإياك التحرك والتحرك والحذر، إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة، ووجودها يضحي خبر، وإذا تطول إقامة من حادث كانت مبشرة بطول منتظر، فاصبر على المحن القواصيد وانتظر فرجا تدول به دول القدر.
الله أعلم. يصفي لنا أوقاتنا، يصفي لنا زماننا، يصفي لنا شأننا، يصفي لنا حالنا، ويدفع البلاء عنا وعن أهلنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا وعن الأمة المحمدية، وبلغنا قاصة الأمنية، فحظنا من هذه الليالي الزهية والأيام البهية، واجعلنا من أسعد الناس بجود الله ومواهبه السنية وعطاياه العلية، وأن ينظمنا في سلك خير البرية، وأن يتولانا به في كل قضية، وأن يبلغنا بأقاصي الأمنية، وأن يختم لنا أجمعين بأكمل حسن، وراضى عنا في خير لطف وعافية. نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.